والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومصادق الأدلة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا، وقد يختفي فيتردد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا، لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع أو من حيث هو، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، وكذلك أصالة الصحة عند الشك في عمل نفسه بعد الفراغ، وأصالة الصحة في عمل الغير. ذكر المصنف بالنسبة إلى تحديد المراد من الدليل الاجتهادي، عندما بعدما أثبت بأن الدليل الاجتهادي هو حاكم، إما أن يكون واردا إذا كان دليلا اجتهاديا قطعيا، يكون واردا على موارد الاستصحاب، وأما إذا كان دليلا اجتهاديا ظنيا فهو حاكم على دليل الاستصحاب، أراد أن يبين لنا المناط من كون الشيء دليلا اجتهاديا أو كونه ماذا أصلا عمليا. قال بأنه إذا كان مخبرا عن الواقع وكاشفا عنه بالظن النوعي فيكون أمارة، وأما إذا لم يكن ناظرا إلى الواقع أو كان ناظرا إلى الواقع ولكن لم يعتبره الشارع من هذه الحيثية من حيث نظره للواقع، بل لاحتمال مطابقته فقط للواقع، ففي هذه الحالة يكون المورد مورد الأصل العملي. ثم يقول بأنه المصادق واضحة، مثلا الخبر الواحد الثقة هو من مصادق الأدلة الاجتهادية. ليش؟ لأنه ناظر عن الإخبار الواقعي عما يحصل مع إلغاء احتمال الخلاف. ولكن مثلا بالنسبة إلى البينة تكون ماذا؟ تكون أمارة بالنسبة إلى الموضوعات، هذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي. والأصل العملي مثل أصالة التخيير وما شابه ذلك، مصادقها واضحة، ولكن بالنسبة إلى بعض الموارد لأننا لا نعلم بأنه هل اعتبر هذا الظن، اعتبرت هذه مثلا هذا الأمر من باب أنه ناظر إلى الواقع ومخبر إلى الواقع أم لا، إنما كان جهة اعتبارها لا من حيث كشفها وإخبارها عن الواقع، وإنما شنو من باب احتمال مطابقتها للواقع. فإذا كان الأول لا شك ولا ريب يكون شنو دليلا اجتهاديا، وإذا كان الثاني لا شك يعني من حيث المفهوم ما عندنا مشكلة، عندنا مشكلة من حيث المصداق، لا نعلم بأنه نلحقها بما كان اعتباره من جهة نعم كشفه عن الواقع، أم كان اعتباره من جهة مطابقته للواقع ولو احتمالا حتى تكون أصلا عمليا. هذا يصير مورد من موارد الاشتباه، مثل اليد، قاعدة اليد لا نعلم جهة اعتبارها ما هو، فلذا يمكن أن نقول بأنها دليلا اجتهاديا، يمكن أن نقول بأنها أمارة، ويمكن أن نقول بأنها أصل عملي. وكذلك بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، وكذلك بالنسبة إلى قاعدة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير وما شابه ذلك، هذا مو لالتباس وشك في مفهوم الدليل الاجتهادي والأصل العملي، وإنما يكون التردد من ناحية المصداق لعدم معلومية جهة اعتباره. وفي بعض الأحيان نعلم بأن هذا الأمر لم يكن هذا الأمر لم يكن كاشفا عن الواقع ولا مخبرا عن الواقع. وإذا كان كاشفا عن الواقع نعلم بأن الشارع لم يجعله معتبرا من هذه الناحية، من ناحية كشفه للواقع. نعم، فلا شك ولا ريب يكون ماذا؟ يكون أصلا عمليا، ويقدم على الاستصحاب قطعا. وفي بعض الأحيان شيء نعلم بأنه لم يكن كاشفا عن الواقع، نعم مع العلم بعدم كشفه عن الواقع، ولكن مع ذلك عندما يتعارض مع الاستصحاب نشك بتقدمه على الاستصحاب أو عدم تقدمه على الاستصحاب. لماذا؟ لأنه مثلا قاعدة الفراغ، إذا ما كنا نعلم بأن جهة اعتبارها من جهة كشفه عن الواقع أم لا، أو لا علمنا بأنها غير كاشفة عن الواقع، ولكن يمكن في بعض الموارد الشارع يجعل غير الكاشف عن الواقع أن يجعل مدلوله مطابقا للواقع تنزيلا بالتنزيل، يقول حتى وإن لم يكن هذا الواقع ولكن أنزل مؤدى هذه مثلا هذا الأمر شنو منزلة الواقع، مثل قاعدة الفراغ مثلا. إذا جزمنا بعدم كشفها عن الواقع هي مرددة في الواقع، ولكن إذا كنا من الذين يجزمون بعدم كونها من الواقع، ولكن مع ذلك الفراغ يقول إذا شككت في شيء بعد أن فرغت منه هذا لا تعتني، وحتى إذا كان في الواقع بأنه كان فيها نقص فليس هذا هو التنزيل. زين، هذا منزل على الواقع. فعندما يتعارض مع الاستصحاب، الاستصحاب هو شنو؟ دليل تنزيلي، والفراغ دليل تنزيلي. عندما يتعارضان هنا شوية في تقديم أحد التنزيلين على الآخر يحتاج إلى شنو؟ إلى تأمل. ليش؟ لأنه هم يأتي نفس الكلام بأنه أغلب موارد قاعدة الفراغ الاستصحاب يجري فيها، فإذا أردنا أن نقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ يكون تشريعها إما لغوا وإما محمولا على النادر. نعم؟ أو لا، أصلا مو محمول على النادر، أصلا تكون لغوا من الأساس. فلذا نقدم قاعدة الفراغ مع ما هي تنزيلية ولم تكن أمارة على الأصل العملي الآخر وهو الاستصحاب أيضا تنزيلا. فإذا هذه الأمور بعد كل واحد يلتفت إليها. ومصادق الأدلة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا. زين، قلنا بأنه إذا كان بالنسبة إلى الحكم يكون دليلا اجتهاديا، وبالنسبة إلى الموضوع الخارجي يكون شنو؟ يكون أمارة إذا كان كاشفا عن الواقع. مثل شنو؟ مثل خبر الواحد مثلا الدال على استحباب العمل الفلاني، هذا لا شك ولا ريب أنه من الأدلة الاجتهادية الظنية. وفي الأحكام اللي يسمى وفي الموضوعات اللي يسمى أمارة هو شنو؟ مثل قاعدة اليد، لو جعلناها كاشفة عن الواقع ومخبرة عن الواقع. إذن من حيث المصادق ما عندنا مشكلة من حيث الالتباس والشك في المفهوم، ولكن بعض الأحيان يحصل التردد في نفس المفهوم وقد يختفي المصداق فيتردد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا، لاختفاء كون اعتبار الشيء من حيث كونه ناظرا إلى الواقع فيكون شنو؟ أمارة يعني دليلا، أو من حيث هو مع غض النظر عن كشفه عن الواقع حتى يكون شنو؟ أصلا عمليا، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، لا نعلم بأن اليد بما أنها مخبرة عن الواقع وكاشفة عن الواقع اعتبرها الشارع حتى تكون طريق إلى الواقع، أم لا إنما اعتبرها شنو بما أنها أصل تعبدي مع غض النظر عن الواقع فيكون أصلا كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، وكذلك أصالة الصحة عند الشك في عمل نفسه بعد الفراغ، تدري بأنه الفراغ بالنسبة إلى عمل النفس، وأصالة الصحة في عمل الغير. إذا شككنا في صحة عمل غيرنا هنا بعد المورد يكون مورد أصالة الصحة. وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه، هذا نحرزه بأنه لم يكن كاشفا عن الواقع، وأنه من القواعد التعبدية أصلا لا كشف له ولا طريق له للواقع، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب. نعم، مثل قاعدة مثلا لو قلنا بأنه قاعدة اليد، نعم، لا شغل لها بالواقع وإنما قاعدة تعبدية جعلها الشارع عند الشك في شيء مثلا، ففي هذه الحالة مع ذلك تكون مقدمة على الاستصحاب. فهنا يكون واحد يشوف جهة التقديم شو، لأن قد ذكرنا أنه قد يكون الشيء الغير الكاشف، كيف يعني كيف يتقدم على الاستصحاب؟ يقول لأن قد ذكرنا أنه قد يكون الشيء الغير الكاشف عن الواقع منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق للواقع منزلة الواقع، يعني هذا التنزيل، إلا أن الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين قاعدة الفراغ مثلا والاستصحاب على الآخر وحكومته عليه كما يأتي. واضح؟ يعني نعلم بأنها شنو بحسب القاعدة وبحسب التعريف هي شنو أصل تعبدي، ولكن بعض الأحيان الشارع يجعل مؤدى هذا الأصل هو الواقع تنزيلا لا وجدانا، ففي هذه الحالة يجب علينا إذا تعارض مع الاستصحاب، الاستصحاب هم تنزيلي بأنه اجعل ما توصل إليها والحالة السابقة وكأنها هي الواقع، تعامل معها هي الواقع، نزيل كلاهما تنزيليان، أي التنزيلين يقدم على الآخر؟ بعد هنا يكون نجي إلى الجهات الأخرى بأنه لو قدم للاستصحاب ما هو المحذور الذي يترتب، ولو قدمنا قاعدة الفراغ شنو المحذور يترتب. واضح؟ تعارض الاستصحاب مع سائر الإمارات والأصول. يقول لا شك ولا ريب بأن الاستصحاب حتى لو قلنا بأنه أصل تعبدي أصل عملي مقدم على الأصول الثلاثة، أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، وأصالة التخيير، نعم مقدمة عليها كما يأتي مفصلا. ولكن لا نعلم بأن تقدمه من باب التخصيص أو من باب الحكومة أو من باب الورود وما شابه ذلك، فلذا يجب علينا أن نتطرق إلى هذه الجهات. فلذا يقول نتكلم عن ثلاثة مقامات، عن ثلاثة مقامات. الأول عدم معارضة الاستصحاب لقاعدة اليد مع أنه شنو يتراءى منها أنها من الأصول العملية، أصلا ما إلها جهة كشف عن الواقع، ولكن مع ذلك الاستصحاب لا يستطيع أن يقاوم قاعدة اليد حتى لو قلنا بأنها شنو أصل عملي كما يأتي مفصلا، بل تكون دائما حاكمة على الاستصحاب. حتى لو جعلنا الاستصحاب أمارة وجعلنا قاعدة اليد أصلا كما يأتي، فإذا لا نستطيع في أي مورد أن نقدم الاستصحاب على قاعدة اليد. هذا أولا. إذا تعارض الاستصحاب مع القرعة، نعم هنا أي الأمرين مقدمين؟ هل القرعة من الأمارات تعتبر نعم فتكون حاكمة على الاستصحاب، أم أنها من الأصول فتكون مقدمة على الاستصحاب وما شابه ذلك؟ الأمر الثالث أنه عدم إمكان تعارض الاستصحاب مع الأصول الثلاثة، أصالة التخيير والبراءة والاحتياط. نعم دائما الاستصحاب يكون مقدما على هؤلاء. الظاهر هذا أن الأصول الثلاثة أصول عمياء، ها؟ لا كشف لهم أبدا. أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل. المقام الأول شنو؟ فيما إذا تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، يقول بأن قاعدة اليد لا تعارض الاستصحاب بل هي دائما حاكمة على الاستصحاب. يقول لأنه لا يخلو الأمر من احتمالين، إما أن نجعل قاعدة اليد من الأمارات الظنية الدالة على الموضوع بأي سبب، من جهة الغلبة من حيث الموارد الخارجية غالبا من وضع يده على شيء يكون مالكا له، يعني تكون يده يد مالك، تكون يده يدا مالكية. من النادر جدا أن يضع الإنسان يده على شيء وهو غاصب له وهو سارق له، بحيث تكون يده يدا عدوانية. إذا كان عندنا من الموارد 98% منها أن اليد إنما تدل على ماذا؟ على كونها يدا أمانية لأنه مالك لها أو مأذون في التصرف فيها وما شابه ذلك. من هذه 100 ممكن موردين أو 3 موارد يمكن أن يكون الشخص قد وضع يده على شيء ومع ذلك يده تكون شنو؟
عدوانية.
لأنه الغلبة في كون ذي اليد مالك لما تحت يده، إذا شككنا في بعض الموارد القليلة الغلبة تلحق المشكوك بالأعم الأغلب، فلذا القضية قضية بناء عقلاء أصلا بالنسبة إلى هذا الأمر، ما يحتاج إلى تعبد من الشارع، ما يحتاج إلى تعبد من الشارع بالنسبة إلى حجية اليد، لأنه اليد عادة تدل على الملكية في أغلب مواردها، بالنسبة إلى بعض الموارد المشكوكة أيضا تلحق بالأعم الأغلب. فإذا كانت كذلك تكون أمارة، ليش؟ لأنها كاشفة عن الواقع. 97% من مواردها تكشف عن ملكية هذا للواقع، يعني مطابقة الواقع لملكية هذا ذي اليد على ما في يده. 3 موارد هذه بالغلبة نجعلها، فإذا ما نحتاج إلى الشارع أن يعبدنا بذلك. نعم فيكتكون حجيتها شنو؟ من باب الأمارية. فإذا كانت أمارة يصير تعارض الاستصحاب معها مثل تعارض الأمارة مع الأصل العملي، ونحن قلنا بأن الأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي. وكذلك أيضا نقول بأن اليد مقدمة على الاستصحاب حتى لو قلنا بأن قاعدة اليد نعم من باب التعبد حجيتها من باب التعبد. لماذا؟ لأنه لو لم يحكم الشارع بأن من وضع يده على شيء فهو مالك له ولا يحتاج إلى التفحص بأنه مالك أم لا، لو لم يكن كذلك لما استقر للمسلمين سوق أصلا. أنا أي شيء اللي أرد أشتريه وإذا ما أدري بأنه هذا واقعا مالك ولا أكون أروح أتحقق بأنه هذا منين حصله أو كذا، يعني يلزم منه الحرج الشديد. فلذا تسهيلا حتى يبقى سوق المسلمين قائما، الشارع تدخل وقال لا شغل لنا بالواقع، من وضع يده على شيء فهو مالك له، أنت أيها المشتري الذي تريد أن تشتري منه وتنقل ملكيته إليك لا يحتاج أن تفحص عن ذلك. إذن كان بتدخل الشارع، فيكون شنو حجيتها؟ من باب التعبد، تكون أصلا عمليا. ولكن مع ذلك حتى لو كانت أصلا عمليا، إذا تعارضت مع الاستصحاب تكون مقدمة على الاستصحاب. لماذا؟ شوفوا قاعدة اليد أغلب مواردها أن هذه العين التي وضع صاحب اليد يده عليها تكون ملكا للغير قبل ملكيته، يعني كانت مملوكة للغير وقبل ذاك المالك أيضا كانت مملوكة، وهذا بالأسباب الشرعية انتقلت إلى وصلت إلى هذا. أغلب الموارد هكذا. نعم أكو موارد قليلة أصلا وجود الملكية تحققت في يد صاحب اليد، مثل السمكة التي صادها من البحر مثلا، أو أي صيد اللي موجود عندما صاده، هذه الملكية ما كانت مسبوقة بملكية شخص آخر، أول ملكية التي تحققت صارت تحت يد هذا وهو المالك، ماكو مسبوق. فعندما يتعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، إذا أردنا أن نقدم الاستصحاب معنى ذلك أن قاعدة اليد لم تكن شاملة إلا بعض الموارد النادرة مثل صيد السمكة وصيد الحيوان الوحشي وما شابه ذلك. وأما من حيث الموارد الخارجية أغلب ما يكون فيها هو شنو؟ أن تكون مسبوقة. فإذا كانت مسبوقة بما أن الاستصحاب يجري فيها، فإذا أردنا أن نقدم الاستصحاب قاعدة اليد تكون ملغية في 99% من مواردها، وإنما تكون شاملة فقط في مورد لا يجري الاستصحاب فيه، وهو وين؟ بالنسبة إلى صيد السمكة وصيد الحيوان. فيلزم من ذلك أولا المحذور وهو عدم قيام سوق للمسلمين، وثانيا حمل موارد قاعدة اليد على النادر. بخلاف العكس، إذا قدمنا قاعدة اليد هناك موارد التي لم يشملها قاعدة اليد تكون موضوعا لقاعدة الاستصحاب، فلا يلزم من حمل أو تشريع قاعدة الاستصحاب بالنسبة إلى الأفراد النادرة، لا بل تكون كثيرة. فمن هذه الجهة حتى لو قلنا بأن قاعدة اليد أصل عملي لأنها وردت في نفس مورد الاستصحاب، فإذا قدمنا الاستصحاب عليها إما يلزم عدم شنو حملها على الفرد النادر وعدم قيام سوق للمسلمين بخلاف تقديم قاعدة اليد عليها. فلذا توصلنا إلى هذا الأمر بأن قاعدة اليد تكون مقدمة على قاعدة على الاستصحاب، سواء قلنا بأن اليد من باب الأمارة هي حجة أم من باب الأصل العملي. لذا يقول: تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والأصول، ثم إنه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة، صالة البراء الاحتياط التخيير، أعني البراء والاحتياط والتخيير، إلا أنه قد يختفي وجهه، أي وجه التقديم، من باب الحكومة، من باب التخصيص، من باب الورود على المبتدي، فلا بد من التكلم هنا في مقامات. الأول: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول كاليد ونحوها. الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها. الثالث: في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب، سائر الأصول يعني هذه الأصول الثلاثة. أما الكلام في المقام الأول وهو في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات مثل قاعدة اليد، أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب، واضح؟ بل هي حاكمة، أي اليد حاكمة على الاستصحاب. بيان ذلك: أن اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عن هذه الغلبة، نعم، جعلتنا أن شنو؟ هذه الغلبة اللي هي غلبة الواقع، بعد الأفراد عندما تكون الغلبة 98% من أصحاب من وضع يده على عين فهي ملك له، نعم، هذا تنبه عن الملكية الواقعية، كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه، وأن اليد المستقلة الغير المالكية، يعني اليد العدوانية الغير المالكية، قليلة بالنسبة إليها، أي شنو؟ إلى اليد المالكية. وأن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد، فقال بأنه لأن هذه الغلبة موجودة فالفرد الأفراد القليلة المشكوكة تلحق بالغالب، يعني الغالب الغلبة تلحق المشكوك بالأعم الأغلب. هذا حتى موجود بالنسبة إلى سوق المسلمين، إذا عندنا مثلا 99% مسلمين وعندنا كم واحد هم غير مسلمين، وشككنا بأن هذا الذي عاملته من المسلمين أو لا، اشتريت منه لحما مثلا، يقولون بأنه بالغلبة نقول بأن السوق سوق المسلمين، فلا إشكال. فإذا كان هذا هو جهة حجيتها من باب الغلبة الدال على الإمارية، فلا إشكال في تقديمها، أي تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب، على ما عرف شنو عرف من حكومة أدلة الإمارات على أدلة الاستصحاب، واضح؟ وإن قلنا بأنها، أي قاعدة اليد، غير كاشفة بنفسها عن الملكية، أو أنها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها ليس من هذه الحيثية، من حيثية الكشف عن الواقع، بل جعلها في محل الشك تعبدا، نعم، لا من باب شنو؟ طريقيتها للواقع وكشفها عن الواقع. لماذا تعبدنا بجعلها؟ لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها. نظير أصالة الطهارة، لماذا أصالة الطهارة شرعت؟ لأنه الإنسان إذا كل واحد يريد يعلم بأنه هذا طاهر يلا يستطيع مثلا أن يستخدمه، لما استطاع أن يلمس شيئا، أن يفعل شيئا، فلذا قال له: وين ما شكيت قل بأنه الأصل هو الطهارة. كما يشير إليه قوله عليه السلام في ذيل رواية حفص، كما يشير إليه، يعني يشير إلى توقف استقامة النظام، قوله عليه السلام في ذيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين، ولولا ذلك، يعني لولا الحكم بالملكية، لما قام للمسلمين سوق. فإذا كانت كذلك تكون شنو؟ أصلا عمليا، ولكن فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب، أيضا مقدمة. هذا أصل وهذا أصل، ولكن هذا الأصل يكون مقدما على الاستصحاب، إذ لولا هذا لم يجوز التمسك بها في أكثر المقامات. يعني يجب حملها على شنو؟ على الفرد النادر مثل صيد السمك. فيلزم المحذور المنصوص، وهو شنو؟ عدم قيام سوق المسلمين، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق، إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير. أكثر الموارد، نعم، أن كل شيء كان مسبوقا بملك الغير. وأما الذي لم يكن مسبوقا بملك الغير بحيث لا يجري في مورده الاستصحاب، وتكون قاعدة اليد من دون معارضة الاستصحاب جارية بالنسبة إلى بعض الموارد القليلة النادرة، وهي شنو؟ وهي فيما إذا تحققت الملكية في يد صاحب اليد. فإذا حتى لو كانت قاعدة اليد أصلا عمليا، أيضا يكون مقدما على الاستصحاب، ولكن هل أيضا تكون حاكمة على الاستصحاب؟ ها؟ وتكون شنو؟ مخصصة للاستصحاب. هناك واحد زين لقائل أن يقول بأنه لا، قاعدة اليد ليست هي دائما مقدمة على الاستصحاب، في بعض الموارد الاستصحاب يتقدم على قاعدة اليد، وهذا دليل على أن قاعدة اليد لا يمكن أن تكون شنو؟ أمارة، بل هي أصل عملي قد تتقدم على الاستصحاب وقد يتقدم الاستصحاب عليها. مثل وين يكون الاستصحاب مقدما على قاعدة اليد؟ يقول إذا ذو اليد أقر بأن العين كانت ملكا للمشتري فاشتراها من المشتري وصارت ملكا له، ففي هذه الحالة يقدم استصحاب ملكية المقر له على ملكيته، إلا إذا يأتي بالبينة. فإذا لم يكن له بينة، هنا يقدم قول من؟ قول المقر له لا المقر، فيكون الاستصحاب مقدما على اليد مع ما أن العين تحت يده. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا المورد ليس من موارد تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد، وإنما إحنا حسب القانون، قانون المدعي والمنكر، عندما يكون صاحب اليد قد وضع يده على العين ويأتي شخص آخر ويدعي ملكية العين له، يكون ذلك الشخص مدعيا وهو المنكر. فإذا كان عنده بينة، طبعا البينة مقدمة على اليد، إذا لم تكن له بينة فلا يؤخذ برأيه المنكر، تكون العين له. هذا في الحالات العادية، ولكن في مسألتنا فيما لو أقر بعد ادعاء ذلك المدعي، أقر بأنه نعم هذه العين، هذه الدار كانت ملكا لهذا المدعي، ولكن أنا اشتريتها من، يطالب بالبينة. ليش؟ لأنه ينقلب من المنكر إلى المدعي، نعم، يدعي بأنه اشتريتها، وذلك المدعي سابقا ينقلب إلى شنو؟ إلى منكر بأنه لا، لم أبيعه إياه. فلذا هذا المدعي إذا كان عنده بينة، لأنه مكلف بالبينة بعد انقلابه بعد الإقرار، يكون الحق له. وأما إذا لم يكن عنده بينة فيكون القول قول المنكر حسب القسم أو بالحلف وما شابه ذلك، يأخذ العين. فهذا ليس من باب تقديم الاستصحاب على اليد. والدليل على ذلك بأنه إذا شخص ذو اليد يده على هذه الدار على هذه العين ولم يكن هناك مدع في مقابله وقال بأن هذه الدار اشتريتها من زيد، نعم، ما يجي للحاكم الشرعي يقول أنت قريت بأنها لزيد واستصحابا فتكون ملكية الدار لزيد، نعم، يقال بأنه العين لا تزال مؤثرة، لم يكن مدعي في مقابله. وإلا لو قلنا بتقدم الاستصحاب في حالته هنا يكون يتدخل الحاكم الشرعي ويقال له بالاستصحاب يقول بأنه أنت لست مالكا لهذه الدار وإنما هي ملك لمن أقررت بالشراء منه لأنه ما عندك بينة، ولا يقول أحد ذلك. أو لا أقر ولكن أقر بالشراء العين من غير المدعي، يعني وصولها إليه من غير المدعي، في هذه الحالة أيضا صاحب اليد تبقى اليد على هذه العين المتنازع فيها، إلا إذا كان ذلك الذي ادعى مثلا المدعي أن يكون له شنو بينة على ذلك. فإذا كان المقر له غير المدعي أيضا تكون يد المدعي باقية على العين المتنازع فيها، واضح. ومن هذا القبيل أنه بالنسبة إلى فدك السيدة الزهراء سلام الله عليها عندما جاء أبو بكر يطالبها بالنسبة إلى فدك قال بأنه شنو قالت بأنه هذه ملكي لأنه يدي عليها وإنما وصلتني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا عندما طالبها بالبينة استنكر عليه الإمام أمير المؤمنين قال بأنها هي صاحبة يد وقد أقرت بوصولها من غير المدعي أنت، فكيف تطالبها بالبينة؟ بل المفروض أنها شنو اليد كافية لهذا الأمر. فإذا كان الاستصحاب جاريا في هذا المورد لن تزعت العين، المفروض أن تنتزع العين من تحت تصرف صاحب اليد تغليبا للاستصحاب، واضح. وأما حكم المشهور احنا هنا شنو قدمنا قاعدة اليد على كل حال على الاستصحاب وقلنا بأن الاستصحاب لا يتقدم على قاعدة اليد أبدا. هسه هذا وأما حكم المشهور وكأنه سؤال مقدر بأنه لا في بعض الأحيان الاستصحاب حتى مع معارضته مع قاعدة اليد يقدم على قاعدة اليد. يقول وأما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي، هذه الدار كانت ملكا للمدعي ولكن اشتريتها منه، انتزع منه العين إلا إذا كانت عنده بينة، إلا أن يقيم البينة على انتقالها إليه. فليس من تقديم الاستصحاب حتى أنتم تقولون بأنه الاستصحاب قد يقدم على قاعدة اليد، بل لأجل أن دعواه الملكية أي دعوى صاحب اليد باليد الملكية للعين في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي ترجع إلى دعوى انتقالها انتقال العين إليه، إلى دعوة يعني تجعله هو المدعي لا المنكر، إلى دعوة انتقالها إليه أي إلى صاحب اليد، فينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي السابق يصير منكر، فتطبق عليه شنو قاعدة المدعي والمنكر، المدعي مطالب بالبينة، فإذا لم يكن يستطيع أن يقيم البينة المنكر يقسم ويأخذ العين. ولذا أي لم يكن من باب تقديم الاستصحاب، لو لم يكن في مقابله مدع، أصلا ماكو واحد يدعي في مقابله، شخص هو ساكن بدار يده عليها ويقول بأن هذه الدار اشتريتها من زيد، ما يقدر يجي للحاكم الشرعي حتى في حضور الحاكم الشرعي يقول له بأنه انت اعترفت بأنها كانت ملكا لزيد، ولكن لا بينة لك بأنك اشتريتها، فإذا هذه الدار لم تكن ملكا لك. أحد يقول ذلك؟ ولذا لو لم يكن في مقابله مدع لم تقدح هذه الدعوى منه، أي من صاحب من ذي اليد في الحكم بملكيته، أو كان في مقابله مدع لكن أسند ذو اليد الملك السابق إلى غير المدعي. يعني إذا كان عمرو، إذا كان زيد المدعي هو السابق وقال بأنه هذه الدار هي ملك لي اشتريتها من عامر، أما فإذا كان الاستصحاب يقدم عليه في هذه الموارد أيضا يجب عليه أن يتقدم على قاعدة اليد. فإذا نفهم بأن تقدم قاعدة عدم تأثير اليد في هذه الحالة في حالة الإقرار يكون شنو؟ موجبا لانقلاب المدعي السابق إلى منكر، والمنكر السابق إلى مدعي يحتاج إلى بينة، وحسب الفرض لا بينة لا. بل يظهر هذا من المورد الثاني، لو كان شنو في مقابله مدع ولكن ذو اليد أسند الملكية إلى غير المدعي، كما لو قال في جواب زيد المدعي اشتريته من عمرو. بل يظهر مما ورد في محاجة علي عليه السلام مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث فاطمة باليد دعواها تلقي الملك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه قد يقال إنها أي الزهراء سلام الله عليها حينئذ نعم عندما أقرت بأنها تلقتها من رسول الله صارت مدعية لا تنفعها اليد، بل تحتاج إلى بينة. يقال بأنه لا، هذه هذا المورد لا يحتاج إلى بينة. ليش؟ لأن المدعي شخص والمقر له شخص آخر وهو رسول الله. وكيف كان؟ وصلى الله على محمد وآله.